الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده فرائض وأمرهم بأدائها وحذرهم من التهاون بها. ومن أعظم ذلك وأهم هذه الفرائض هي الزكاة، التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل إنها هي الثالث من هذه الأركان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وشهر رمضان يا عباد الله قد أقبل، ولم يبق إلا أيام قلائل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على أداء كل ما يقربنا إليه تبارك وتعالى. لقد ألف الناس يا عباد الله، أو الكثير من الناس، أن يؤدي زكاة ماله في شهر رمضان، وجعل شهر رمضان تمام الحول للزكاة. لهذا فإنه لا بد من بيان شيء من أحكام الزكاة حتى نعلم ذلك. الزكاة يا عباد الله كما مر هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، والله عز وجل تولى قسمتها، تولاها هو تبارك وتعالى، ولم يكل ذلك إلينا، وجعلها لأصناف ثمانية. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والزكاة يا عباد الله جاءت مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. يقول رب العزة وجلال في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ويقول جل ذكره: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى الزكاة فيها مقرونة بالصلاة. عباد الله، جاء الكتاب والسنة بوعيد من فرط في زكاة ماله، جاء الوعيد بذلك، الوعيد الشديد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد نزلت هذه الآية في أولئك الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر يؤتى بها أوفر ما كانت، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها وتنهشه بأنيابها وتطأه بأخفافها وأضلافها في يوم كان مقدار، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاع أقرع يطوق يأخذ بالهزمتين، يعني بشبقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. أيها المسلم، هذه عقوبة من يتهاون بزكاته ولا يؤدي زكاة ماله. والزكاة يا عباد الله فرض على الإنسان، فرضه الله عليه في ماله إذا بلغ ذلك نصابا، فنصاب الذهب والفضة معروف، أو ما يقوم مقامها من الورق المتداول اليوم، وكذلك نصاب عروض التجارة تقوم إذا مضى عليها الحول، تقوم بالنقد الموجود بين الناس وتؤدى الزكاة على ذلك، وكذلك البقر، وكذلك بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل وكذلك الخارج من الأرض. عباد الله، الزكاة أيها المسلم، الزكاة فرض عليك في مالك، فرضها الله عليه، عروض التجارة التي تتعامل بها مع الناس، والنقود التي تودعها أو تحفظها لديك فيها ربع العشر. العروض التجارة تقوم عند تمام الحول وتجعل قيمتها وتجعل نقود وتؤدى الزكاة من قيمتها ربع عشرها، وكذلك النقد المحفوظ لديك لا بد من أدائه على ذلك. وهذا المقدار من مالك زكاة هو للفقير يشاركك في ماله، لا فضل لك فيه ولا منة لك فيه، بل هو حق له أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، لا بد أن تؤديه حقه لأنه شريك لك في هذا المقدار، في هذا القدر من مالك، فلا بد أن تعطيك إن تعطيه إياه. أما إذا لم تفعل فالله عز وجل هو الذي يحاسبك، هو الذي يعاقبك، لأنك تركت ركنا من أركان الإسلام، وترك ركن من أركان الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى. فمن لم يؤد زكاته متعمدا فهو كافر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فاتق الله أيها المسلم، وراقب الله عز وجل في أداء زكاة مالك، ولا يكن لك منة فيها إذا أديتها لمستحقها، ولا فضل لك فيها إذا أديتها لمستحقها. والحذر الحذر أن تخادع في زكاة مالك أو أن تحتال في زكاة مالك، فلا تكافئ منها إذا كان لأحد عليك حق يبغي لك أن تكافئه عنه، أو عمل بأن عمل لك عمل ينبغي أن تكافئه عنه، أو أدى إليك فضلا ينبغي أن تكافئه عنه، حينئذ لا تؤديه من الزكاة. أده من مالك وأعطه من مالك وكافئه من مالك. أما أن تجعل الزكاة وقاية لمالك تكافئ بها من كان له عليك حق المكافأة، وكذلك تقي بها مالك عن الملتزمات التي عليك في مالك، هذا أمر لا ينبغي أن يكون، عليك أن تحذر من ذلك أيها المسلم. الله عز وجل فرض عليك الزكاة في مالك، أدها كما أمرك بها وكما فرضها عليك، وإياك والخداع والحيل في زكاة مالك، ولا تجعلها وقاية لمالك، بل إن أدها صريحة واضحة حق عليك في مالك أوجبه الله عليك، لا بد أن تؤديه. أما إذا كان لأحد عليك شيئا فأده من مالك الخاص بدون أن تجنح إلى الزكاة، فتجعل له قسط منها مكافأة، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. ثم اعلموا عباد الله أن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتجعله طاهر، تطهره كما قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة المال طهرة للمال، تطهير للمال، ونماء للمال، وتزكية للمال، يعود نفعه إليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا هو تنمية مالك وتزكية مالك، وفي الآخرة أجره وثوابه تناله يوم القيامة تبارك وتعالى. ثم أعلم أيها المسلم أن الزكاة لا ينبغي أن تؤدى إلى أناس معينين، لا ينبغي أن تعطيها أولادك وإن نزلوا، ولا تعطيها والديك وإن علوا، أي لا تؤدي الزكاة لأبيك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك وإن علوا، ولا ابنك ولا بنتك وإن نزلوا. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إليهم، إن كانوا فقراء فيجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، وكل من تلزمك نفقته لا تعطيه من الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليه من مالك ولا تعطيه من زكاتك إذا كانت تجب نفقته عليك. ثم اعلم أيها المسلم أن هناك أمر أيضا يختص بحلي النساء، وكثيرا ما ترد الأسئلة في ذلك. الحلي الذي يدخره النساء لا يخلو من حالتين: إما أن تكون المرأة تلبس ما عندها من الحلي دائما في ذراعها، في أصابعها، في حلقها، عليها دائم، فهذا لا زكاة فيه، لأن حكمه حكم الثياب التي هي تلبسها تغير هذا بهذا وهذا بهذا. أما إذا كان عندها من الحلي ما تدخره إما لحاجتها أو لمناسبات قد تأتي في السنة مرة أو السنتين مرة أو ما إلى ذلك، فإن مثل هذا فيه الزكاة، مثل هذا فيه الزكاة، يقوم عند حلول الحول وتؤدى زكاته ربع العشر كغيره من النقدين. والذهب والفضة في زمننا هذا لا يتعامل بها، وإنما من كان عنده ذهب أو كان عنده فضة حتى ولو لم يتعامل بها فلا بد من زكاتها، لا بد من زكاتها. وأما ما يقوم مقامها من الورق الآن فإنه لا بد من زكاته، وحكمه حكم الذهب والفضة سواء بسواء. عباد الله، الزكاة فرض على الإنسان، فرض على الإنسان، لا بد من أدائها أداء سليما صحيحا كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. ثم اعلموا عباد الله، اعلم أيها المسلم أن هناك من يتراوى له، من يتراءى له أنه إذا كان عنده نقود وعليه ديون، يقول أنا علي من الدين مثلا 1,000,000 ريال وعندي من النقد أو من عروض التجارة ما يقارب 1,000,000 ريال، أنا لا زكاة علي لأن علي دين. هذا أمر لا ينبغي، وهذا غير صحيح. إذا حل الحول على ما لديك من الأموال فإنك تؤدي زكاته سواء عليك دين أو لم يكن عليك دين، إلا إذا طلب صاحب الدين منك الدين فعليك أن توفيه ولا تترك المال لديك وتقول لا أزكيه علي دين، أدي صاحب الدين دينه وحينئذ تكون معذور وما بقي فزك عليه. أما إذا كنت تقترض من الناس وتبيع وتشتري، فعندك مثلا الملايين تبيع فيها وتشتري وعليك ملايين اقترضتها من الناس، فإنك تزكي ما لديك لأنه مالك، ربحه لك وخسارته عليك، والذي في ذمتك هو ما اقترضته من الناس، فعليك أن تزكي وتؤدي زكاة ما بين يديك. وإذا كان الدين حالا فلا حاجة بك إلى المماطلة، فتترك المال بين يديك وتماطل صاحب الدين وتقول لا زكاة فيما عندي لأن علي الدين، هذا أمر لا ينبغي وأمر لا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا وإلى أداء ما فرضه علينا، وإلى أن نبرئ، وأن يوفقنا بأن نبرئ أنفسنا مما هو واجب علينا وفرض علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم شتت شمل عدوهم، اللهم انزل الرعب في قلوب عدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، قد سبقت الإشارة في الجمعة الماضية إلى أن الناس ألفوا أن يجعلوا شهر رمضان المبارك حولا لزكاة أموالهم، وسبق أنه بناء على قرب حلول شهر رمضان المبارك ينبغي أن يبين شيء من أحكام الزكاة. وقد جاء ذكر الزكاة فيما تجب ومتى تجب وعلى من تجب وما هي أصنافها وبيان شيء من أحكامها. وسبقت الإشارة إلى أن الزكاة تجب في خمسة أشياء: النقدين وعروض التجارة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، أي إذا كانت ترعى بنفسها أكثر الحول أو الحول، وهي الإبل والبقر والغنم. إلا أنه يا عباد الله، هناك أمور ينبغي أن تبين، وخاصة فيما يتعلق بعروض التجارة. عروض التجارة يا عباد الله هي ما يتجر فيه الإنسان من جميع في جميع الأموال، سواء كانت في الأقمشة أو في الحبوب أو التمور أو السكر أو الأرز أو غير ذلك، أو في العقار كالأراضي والعقار كالأراضي والعمارات القائمة يبيع فيها الإنسان ويشتري، أو في الإبل والبقر والغنم إذا كان يبيع فيها ويشتري ويأخذها أو ما إلى ذلك، أو في الفواكه سواء كانت قرية أو معلبة أو غير ذلك. هذه هي عروض التجارة. وعروض التجارة يا عباد الله ينبغي أن تقوم عند الحول. إذا حال الحول، فمثلا إذا كانت العادة أن المزكي يخرج زكاة أمواله في شهر رمضان المبارك، فعند ذلك تقوم عروض التجارة بالنقدين، أي بالعملة المتعامل بها في هذا الوقت. فمتى حصلت القيمة فإنه يزكي قيمة عروض التجارة، يزكيها نقدا. وهناك أمور تنبغي الإشارة إليها يا عباد الله، وهي أن ربح التجارة حكمه حكم رأس المال، أي لا يحتاج إلى أرباح التجارة لا تحتاج إلى حول مستقل، بل إن حولها حول رأس مالها. فإذا كان مثلا عند الإنسان مال يتجر به نحو من 1,000,000 ريال، فإذا جاء شهر شعبان أو رجب حصل ربح مفاجئ يمكن ضعف ما رأس المال أو ضعفين أو أكثر، فإنه يزكي هذا الربح تبعا لرأس ماله، ولا يقول إن هذا مال حدث وطرى، بل إنه تبع رأس المال. وهذه ينبغي أن تلاحظ عند التجار تجار الأموال. كذلك يا عباد الله، قد يتساهل بعض الناس في عمارات يشتريها أو أراضي يشتريها ويجعلها باقية لكي يأتي الوقت التي يجد فيها مكسبا ويبيعها، وقد تأخذ السنتين والثلاث والأربع وهي على حالها. مثل هذه يا عباد الله تعتبر عروضا للتجارة. إذا حل الحول يقومها بقيمتها التي حال عليها الحول، لا بالقيمة التي اشتراها. فإذا كانت القيمة عندما حال عليها الحول ناقصة عن القيمة التي اشتراها بها، فإنه يزكي قيمة الحالية ولو كانت ناقصة. أما إذا كانت رابحة فإن ربحها يقوم معها، وهكذا في كل سنة. أما العقار الذي يتخذه الإنسان مغلا ومجلبا لرزقه، أي يستغلها ويؤجرها ولا ينوي بيعها ولا الاتجار فيها، فإن الزكاة فيما يحصل منها. ثم يا عباد الله، هناك أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أن كثيرا من المزارعين يربي الحيوانات كالإبل والبقر والغنم، ويتكون عنده الشيء الكبير وهو ينفق عليها في مزرعته. فمثل هذه لا تلحق ببهيمة الأنعام السائمة التي ترعى في البر، بل إنها تعتبر كعروض التجارة، يقومها عند ثمان الحول ويزكيها كما يزكي عروض التجارة. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يكون محدقا بها وعالما بها وعارفا بها. ثم هناك يا عباد الله أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أن بعض التجار إذا حال الحول على تجارته، وخاصة إذا كانت أقمشة مثلا، فإنه ينظر إلى الأقمشة التي هي لم يبيعها، وذلك لأنها كسدت، إما لرداءة نوعها، أو أنه هناك شيء خرج بعدها ولم يلتفت الناس إليها، فلا يشترونها منه إلا بقيمة بخسة أقل من رأس مالها. هناك من الناس من يعمد إلى هذه الأقمشة الرديئة الثابرة عنده، ويقومها بما يريد، ويعطيها الفقراء عن زكاته، يعطيهم القماش الرديء، يعطيه الفقراء، وذلك لأنه زكاة لما بين يديه. هذا يا عباد الله لا ينبغي ولا يجوز، بل إنه ينبغي أن يخرج من قيمة جميع عروض التجارة إذا قومها، يخرج قيمتها رديئها وجيدها وفاخرها وممتازها، يقوم ذلك جميعا، ويخرج الزكاة ربع ما يتحصل عليه القيمة. أما كونه يخرج هذا القماش الرديء يقومه من عند نفسه بسعر لا يشترى منه به ثم يعطيه الفقراء، هذا لا ينبغي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذه أمور يا عباد الله ينبغي أن تلاحظ، وخاصة عندما تقوم عروض التجارة ينبغي للإنسان أن ينزه ماله، وعليه أن يعلم أنه قبل كل شيء أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، وقد سبق ذلك: فمن صلى ولم يؤد زكاة ماله فلا صلاة له. فيا أيها المسلم عليك أن تطهر مالك، وكما أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة هي طهرة للمال وتزكية للمال، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ بن جبل أن يأخذ الزكاة من أفضل المال ولا من رديئه، بل هو من وسط المال، بل هو من وسط المال، لأن الأخذ من أفضل المال يجحف بالمزكين، والأخذ من رديء المال هذا خلل في الزكاة وفي أداء الزكاة، والوسط هو الخير يا عباد الله. ولهذا فإن عروض التجارة إذا قومت يقوم جيدها ورديئها كلا بقيمته، ثم تجمع القيمة وتزكى، أي يخرج ربع عشرها زكاة، ربع عشرها زكاة. فاتق الله أيها المسلم، وعليك أن تعلم وتدرك أحكام دينك، وخاصة الفرائض التي افترضها الله عليك، خاصة الزكاة خاصة أركان الإسلام. ثم اعلموا عباد الله أن هناك حث في الكتاب والسنة على أن يخرج الإنسان من ماله غير الزكاة صدقة من فضل المال يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين، يتصدق بها فيها الخير وفيها البركة وفيها نماء المال وفيها ربح عظيم له في الدنيا والآخرة. فالبخل يا عباد الله مذموم، والفقراء يا عباد الله لهم حق، هم إخوانكم في الدين، إخوانكم في الإسلام، فعليكم عباد الله بمواساتهم وبالرأفة والرحمة بهم. هذا الشيء الخارج عن الزكاة. الزكاة لا فضل لك فيها ولا منة لك فيها، ولكن الله عز وجل يجازيك عليها ويثيبك عليها وعلى إخراجها. أما الصدقة غير الزكاة فإنها مطلوبة منك، غير أنها ليست واجبة، ولكن عليك أنت أن تدرك أن عليك حق وحقوق في أموالك، حقوق للفقراء وحقوق للأقارب وحقوق للأيتام وحقوق للزوجة وحقوق للأولاد وحق عليك أموال، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون، منها ما هو فرض وركن كالزكاة، ومنها ما هو واجب كالنفقة على الأولاد والأهل وما إلى ذلك. فاتق الله أيها المسلم واعطي كل ذي حق حقه، واعلم أن الله عز وجل سيجازيك. ويقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللهم انفعنا بهدي كتابك، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدوا بهداه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، فإن في طاعته وطاعة رسوله فيها سعادة، فإن فيها سعادة الدنيا والآخرة. وحاسبوا عباد الله أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل، وقبل ذلك اليوم الذي لا يجد الإنسان فيه إلا عملا، لا يجد فيه إلا ما قدم في دنياه لآخرته. ورب العزة والجلال يقول في حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في آخر هذا الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم شتت شمل أعدائهم وأنزل الرعب في قلوب أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.